أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية التي قد يستدل بها على تحليل هذا الخمس بعد الفراغ عن أصل ثبوته، وهي رواية الحارث بن المغيرة النصري، يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، وينقلها عنه الشيخ صاحب الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام قال، هي الرواية التاسعة في الباب الرابع من أبواب الأنفال. عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي ملاحظة مهمة، أن هاي الرواية والرواية السابقة كل منهما عن الإمام الصادق عليه السلام، قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا. قال: فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب. هذه الرواية الثانية التي هي واضحة في شمولها لمحل الكلام. كلام يقع في سند الرواية. سند الرواية لا يخلو من كلام، هكذا نعبر، لا يخلو من كلام، يعني يحتاج إلى كلام، هذا المقصود. وذلك لأن السند الرواية الموجود في التهذيب المطبوع يختلف عن سند الرواية الذي ينقله الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب. الموجود في التهذيب المطبوع في الجزء الرابع صفحة 143 الحديث 21، السند هكذا في التهذيب: سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري. ثم الرواية، هذا السند المذكور في هذا السند كلهم ثقات: سعد الأشعري ثقة، ابن أبي ناصر ثقة، الحارث ابن المغيرة النصري أيضا من الثقات بلا أشكال، أبو عمارة المتوسط بين النصري وبين البزنطي، هذا أيضا وإن كان مجهولا لكنه يمكن توثيقه باعتبار رواية البزنطي عنه في هذا السند. في هذا السند يروي عنه البزنطي، والبزنطي من المشايخ الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة كما ثبت في محله. فيكفينا لإثبات وثاقة أبي عمارة الواقع في هذا السند رواية البزنطي عنه في هذا السند، فالرواية تامة سندا ليس فيها مشكلة. يعني الرجال المذكورين في هذا السند كلهم ثقات. شيخ الطوسي ينقل عن سعد وطريقه إليه معتبر، وسعد عن البزنطي إلى آخره. لكن المشكلة الموجودة في هذا السند الموجود في التهذيب هو نفس رواية سعد عن البزنطي، هذه لا تخلو من غرابة، أن سعد يروي عن البزنطي مباشرة بحسب الطبقات قضية غريبة ليست طبيعية أطلاقا. وذلك لأن نص في ترجمتهما على أن الفارق بين وفاتيهما 78 و80 سنة، بمعنى أن سعد مات في سنة 229 أو 301، بينما البزنطي مات في سنة 221. 221 البزنطي مات، سعد مات في سنة 300. خنقول في سنة 300، بس قد الفارق 78 سنة مو؟ ها؟ ما اسمع. 78 سنة، 378. فإذا افترضنا أن سعد عندما يروي عن البزنطي لا بد كان عمره قد زاد أقل من 20 سنة مثلا، فيصير فارق كبير جدا بينهما. من الصعب، ممكن، ما ماكو شيء محال، ممكن لكنه بعيد. ويؤكد هذا الباب هو أننا لم نعثر ولا على رواية واحدة يروي فيها سعد عن البزنطي مباشرة، ولا رواية واحدة على كثرة ما روي عن البزنطي، ولا توجد ولا رواية واحدة يروي فيها عنه مباشرة. الظاهر أنه هناك سقط حصل في سند هذه الرواية بين سعد وبين ماذا؟ وبين البزنطي. وهذا هو الشيء الذي يعني التفت إليه من نقل عن التهذيب، من نقل عن التهذيب كصاحب الوافي وكذا صاحب الوسائل كما سنقرأ السند. صاحب الوسائل ذكر شنو؟ ذكر أنه هناك شخص آخر قبل البزنطي، واضح، يتوسطه محمد بن أحمد كما سيأتي. في الوافي عندما نقل الرواية عن التهذيب، ماذا قال؟ قال هكذا: سعد عن أحمد عن البزنطي. سعد عن أحمد، هناك شخص متوسط بين سعد وبين ماذا؟ وبين البزنطي. نعم، في ميلاد الأخيار اللي هو شرح التهذيب للعلامة المجلسي نقل الرواية، وهذا كما في سند التهذيب المطبوع، يعني سعد عن البزنطي مباشرة نقلها عنا. في جامع حديث الشيعة نقل الرواية عن التهذيب بشكلين، يعني خلى نسخة بدل سعد عن البزنطي، وقال في نسخة لا، سعد عن أحمد بن محمد عن البزنطي. سعد كل هذا، قلنا أن سعد يروي عن البزنطي مباشرة، أو قلنا أن سعد يروي عنه بواسطة أحمد بن محمد، على كلا التقديرين الرواية تامة شنو؟ سندا، لأن أحمد بن محمد الواقع بين سعد على تقدير وجوده كما نحتمل قويا، الواقع بين سعد وبين البزنطي هو إما أحمد بن محمد بن خالد البرقي الثقة، وإما أحمد بن محمد بن عيسى، وكل منهما ثقة، فسواء كانت واسطة أو لم تكن واسطة، هذه الواسطة ترددت بين ابن عيسى أو بين ابن محمد بن خالد البرقي، على كل التقادير الرواية تامة سندان. صاحب الوسائل ينقل السند عن التهذيب بشكل آخر. صاحب الوسائل العبارة الموجودة بالوسائل وعنه عن أحمد ابن محمد، ذكر الواسطة عن محمد ابن أبي ناصر، عن أبي عمار، عن الحارث ابن المغيرة الناصري، واضح، فذكر واسطة بين البزنطي وبين من يروي عنه مباشرة، وعنه عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي ناصر، عن كذا إلى آخره. فالواسطة محمد ابن أحمد كما ذكر في الواسطة كما قلنا وغيره. فقط في سند الوسائل يبقى عنه لمن ترجع، هاي شوية موهمة. وعنه في الوسائل الرواية كما قلنا الحديث التاسع في الباب، فمن يقول وعنه لمن نرجع اللي قبله للثامن، فرجعنا اللي قبله شفنا اللي قبله حديث الثامن وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال وعن سعد. وهذا هاي فذي يعني في القضية عنه عن علي بن سعد بن فضال، فكان السند هكذا عن علي بن حسن بن فضال عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر إلى آخر السند، فيستبدل كأنه سعد بماذا؟ بعلي بن الحسن بن فضال. نقول على هذا التقدير هم عندنا مشكلة، السند أيضا يكون شنو؟ معتبر. وهذا وإن كان مع الخلاف، لكننا حققنا في بحث المتقدم أن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال طريق معتبر وصحيح، وإن كان فيه ابن الزبير. واضح؟ وإن كان فيه ابن الزبير هذا احنا نبني عليه. فالرواية على كل التقادير معتبرة. طبعا المحتمل قويا أن عنه لا تعود إلى الرواية التي قبلها، وإنما إلى الروايات التي قبل ذلك، يعني قبل الرواية الثامنة. كل روايات هذا الباب، كل روايات هذا الباب كلها يرويها صاحب الوسائل، يعني سبع روايات الأولى من هذا الباب يرويها صاحب الوسائل عن سعد بن عبد الله الأشعري كلها إلى الرواية السابعة وعنده، يعني عن سعد. تفصل بين الرواية السابعة والرواية التاسعة والرواية الثامنة اللي نقل صاحب الوسائل عنه عن علي بن الحسن بن فضال، ثم تجي الرواية الثامنة يقول عنه. المحتمل قويا أنها عنه لا تعود إلى الرواية الثامنة، وإنما تعود إلى الروايات التي قبلها، وهي مروية عن من؟ عن سعد. وبذلك يتم السند كما هو الموجود في التهذيب، لأنه في التهذيب والوافي وجمع هذه الشيعة وملاذ الأخيار كلهم يبدأون السند نقلا عن التهذيب بسعد، لا يبدأون السند بماذا؟ بعلي بن الحسن بن فضال. فيبدو أنه أكو تقديم وتأخير في ماذا؟ في ترتيب الروايات، يعني هاي الرواية لو تجي بمكان الرواية الثامنة ثم تجي الرواية الثامنة بعد ما أكو مشكلة. وعنه يعني وعن علي بن الحسن بن فضال. إذا الرواية من حيث السند لا مشكلة فيها، وإنما الكلام في الدلالة، الكلام في دلالة الرواية. الرواية السؤال فيها ظاهر في أنه سؤال عن أرباح المكاسب، حسب الظهور الأولي عن أرباح المكاسب، فيناظر إلى محل كلامنا، لأنه يقول إن لنا أموالا من غلات وتجارات، هذا ظاهر في أرباح المكاسب ونحو ذلك. نحو ذلك مو غير ذلك، اكو فرق بين ان يقول وغير ذلك وبين ان يقول ماذا؟ ونحو ذلك. نحو ذلك يعني ما كان من قبيلهما مما يصدق عليه انه من ارباح، ما نقدر نعممها لغير ارباح شنو؟ ارباح المكاسب. فهي ما بها ظهور، فتبقى يبقى السؤال ظاهر في انه سؤال عن ارباح شنو؟ ارباح المكاسب. السادس عن ماذا؟ روايات قلت له ان لنا اموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت ان لك فيها حقا. خب شنو؟ شنو يعني شنو اللي يقول؟ ها؟ اي فما هذه يعني يسال عن تعيين الوظيفه في هذا المال. الجواب شنو؟ الجواب يقول قال فلما أحملنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم. يبدو أنه ما تطابق بين الجواب وبين السؤال، ماكو تطابق بين السؤال وبين الجواب. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان المقصود في الجواب أو لو كان الجواب ناظر إلى مورد السؤال بعبارة أصح، وكان الإمام في جوابه عليه السلام يتحدث عن أرباح المكاسب والفوائد التي تحصل للإنسان، التعليم يكون إلى وجه. لا معنى لأن يقال أننا أحللنا أرباح الخمس المتعلق بأرباح المكاسب لشيعتنا لتطيب شنو؟ ولادتهم. كأنه يفترض في ذلك أن امتناع الإنسان الشيعي من أداء خمس أرباح المكاسب يؤدي إلى عدم طيب شنو؟ الولادة والحال. لا علاقة بينهم، أي علاقة بين امتناع الإنسان عن أداء الخمس وبين عدم طيب شنو؟ الولادة. لا علاقة بينهما أصلا. وهذه قرينة اعتبرها فقهاؤنا قرينة واضحة على أنها عندما ترد في أي رواية كما سيأتي من رواية التحليل، وهي التعليل التحليل بطيب الولادة، عندئذ هم جعلوه قرينة على أن الرواية ناظرة إلى ما يرتبط بالمناكح والفروج، يعني ناظرة إلى مسألة السبب والجواب التي يستبين الإنسان وهي من غنائم الحرب. حينئذ هذا حقه عليه السلام تعلق بها، حينئذ الزواج بها نكاحها ووضعها هذا يكون زنا عند العلم بذلك، أو على أفضل التقابير وطء شبهة عندما يفترض ماذا؟ عدم العلم وعدم العام، فيكون وطء شبهة. التعليل يكون معقول ومقبول جدا، نحن أحللنا ذلك لشيعتنا لتطيب شنو؟ ولادتهم، وإلا يكون النكاح زنا أو وطء شبهة. منعا لذلك وحذرا من الوقوع في ذلك، نحن أحللنا هذا الخمس علما لشيعتنا، فيعقل ويكون مقبول تعليل التحليل بماذا؟ بطيب الولادة. أما هذا اللي أخذ خمس في أربع سنتة في تجارة في غير ذلك، شنو معنى يقول له أنه أنا أحللت لك الخمس حتى تطيب شنو؟ الولادة. ما ربط بين تحليل الخمس وبين طيب الولادة. بعبارة أخرى أن عدم أداء هذا الخمس لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم طيب، واضح اللي أقوله، لا يؤدي إلى عدم طيب الولادة. فالتعليل هذا كل ما يأتي في رواية يكون ظاهر في النظر إلى المناكح والفروج، يعني مسألة السبايا والجواري التي كانت تؤخذ كان محل ابتلاء الناس كلهم بما فيهم ماذا؟ الشيعة. وحق الإمام عليه السلام ثابت في هذا الأشكال، وحكام الجور منعوا هذا الحق عنه عليه السلام. فحينئذ الأمر يدور بين شيئين، إما أنه يعني تستولد هذه الجواري وتنكح ويتزوج الشيعة منهن، حينئذ يبتلون بماذا؟ بعدم طيب الولادة، لأن الولد إما ولد زنا أو ولد على أفضل التقابير ولد شنو؟ ولد شغال. فالإمام منعا بذلك أحل لهم هذا الخمس، فيكون هذا حلال وتطيب بذلك ولادتهم. وهذا هو المناسب لذيل الرواية عندما يقول وكل من والى آبائي فهو حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد ماذا؟ الغائب. هذا يؤدي بالنتيجة إلى من قل تآخذ من قل تنافي، يؤدي إلى عدم تطابق بين السؤال وبين ماذا؟ وبين الجواب. السائل يسأل عن أرباح التجارة، صحيح هذا سلم السؤال عن ظاهره، يعني عن أرباح التجارات وأرباح المكاسب، جرى ما نظر الى هذا بقرينة شنو؟ بقرينة التعليل. هذا التحافظ، هذا عدم التطابق بين الصدر والذيل. اما كما فعل البعض حمل الصدر ايضا وان كان خلاف ظاهري، حملوه على ما يطابق ماذا؟ الجواب. فافترضوا ان هاي الاموال والتجارات كلها ترتبط بالفروج والمناكح حتى يستقيم الجواب ويستقيم التعليل المذكور في الجواب. صحنا اذا ما سوينا على الاقل نقول ان الروايه تكون مجمله. الروايه حينئذ تكون مجمله، لا يصح الاستدلال بها على تحليل الخمس في ارباح المكاسب الذي هو محل كلامنا. وهذا بعباره اكثر وضوح. نحن اما ان نعمل بالجواب ونعمل السؤال، نعمل السؤال نقول لمصلحه الامام ما اجاب جوابا مطابقا شنو؟ للسؤال. نعمل بالجواب، الجواب شنو؟ ماذا احل الامام في الجواب؟ لم يحل الخمس في اربع المكاسب، وانما احل الخمس المتعلق بالمرتبط بالمناكح والفروج. احل هذا وسياتي انه مسلمه، لكن هذا غير محل كلامنا. نحن نريد ان نثبت حليه الخمس في اربع المكاسب، فنأخذ بالجواب وإن لم نتمكن من توجيه أو إيقاع الانسجام بين السؤال وبين الجواب. إما هكذا وإما على الأقل نقول أن الرواية مجملة. من يعرف أن الغرض منها شنو؟ يعني عدم التطابق يؤدي إلى إجمال الرواية. وعلى كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بالرواية الصحيحة على سقوط الخمس في أرباح المكاسب. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثالثة هي رواية حكيم مهدم بني عبس أو عيسى على الاختلاف المتقدم، وهي الرواية الثامنة في الباب نفسه، في الباب الرابع من أبواب الأنفال، وبإسناده يعني الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد السند بن بشير عن حكيم مؤذن بني عابس الرواية سندا ساقطة كما تقدم بعدة مجاهيل، مو واحد واثنين، ساقطة سندا كما تقدم الحديث عنها سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية أيضا مروية عن الإمام الصادق. قلت له واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله الى اخر الروايه. قال هي والله الافاده يوما بيوم، هي الافاده يوما بيوم، الا ان ابي يعني الامام الباقر عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو، جعل شيعتنا من ذلك في حل ليسكن. هذه الروايات تكاد تكون أظهر الروايات في ماذا؟ في حلية الخمس المتعلق بماذا؟ بالفوائد وأرباح المكاسب. صريحة يوما بيوم ناظرة إلى أرباح المكاسب والفوائد، وهي صريحة في التحليل، فهي من حيث الدلالة يعني ظاهرة في تحليل خمس أرباح المكاسب وأرباح والفوائد. لكن الرواية كما تعلمون ساقطة سندا، فلا يمكن التعويل عليها لإثبات هذا الحكم الشرعي. هذه هي الروايات الثلاثة الظاهرة في النظر إلى محل الكلام. بعد ذلك ندخل في ماذا؟ في طائفة أخرى من الروايات قد يدعى أنها تدل على التحليل وتشمل بإطلاقها محل الكلام. الفرق بين الرواسات واضح. الرواسات هي واردة في ماذا؟ في التجارات، في الغلات، في الفائدة يوما بيوم، يعني واردة في محل الكلام. بينما الآن ندخل في روايات لا، ما واردة في محل الكلام، لكن قد يدعى وجود إطلاق فيها تدل على التحليل، ويدعى وجود إطلاق فيها يشمل محل كلام. واضح. هذه الروايات أيضا روايات عديدة. الرواية الأولى منها فيها الحديث الثاني في الباب نفسه وهي صحيحة علي ابن مهزيار رضوان الله عليه. الرواية سندا تاما لأنه يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار، سند تام كما هو واضح. أبو جعفر في هذا السند يراد به أحمد بن محمد بن عيسى كما قلنا مرارا، فالسند ليس فيه مشكلة. قال قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الجواد من رجل، كتاب وصل إليه من رجل أنا قرأته، يسأله الرجل أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه، بخط الإمام اللي كان يعرف علي بن مهزيار: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. رواية صحيحة السنة رواية مهمة: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. استدلال الرواية على إسقاط الخمس في محل الكلام يكون بهذه الدعوة، بدعوى أن 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 السؤال عن الخمس واضح. سعد الخمس إذا ما يختص بأرباح المكاسب فهو على الأقل بإطلاقه يشمل بأرباح المكاسب، واضح. وكذلك قال الإمام في جوابه: من أعوزه شيء شنو من حقي، وحقه أعم، واضح، من محل الكلام، لكنه يشمل بإطلاقه شنو محل كلام، لأنه في محل الكلام الخمس أيضا هو حق له. فالرواية بإطلاقها تشمل ماذا؟ محل الكلام. ويستفاد من ذلك تحذير من قوله فهو في حل، فهو في حل ليلة الرواية. الرواية سندا لا يمكن مناقشة بها، لكن الكلام في دلالتها. الإشكال الواضح الذي يرد على هذه الرواية هي أن الرواية لا تثبت الحلية إلا في ماذا؟ فيمن أعوزه حقه عليه السلام. والمقصود ماذا أعوزه حقه؟ يعني أن ذا حق الإمام عليه السلام يجعله في عوز، هذا المقصود أعوزه، يعني يجعله في حاجته. هذا الشخص الذي إذا دفع الخمسة يقع في عوز وحاجة، هذا الإمام أباح له شنو؟ الخمس. إذن إباحة الخمس ليست شنو؟ ليست مطلقة، لا تشمل كل أحد كما هو المدعى، كلامنا سقوط هذا الخمس عن كل أحد، بينما الرواية لا تدل على ذلك، وإنما تدل على سقوط الخمس عن شخص يكون دفع الخمس بالنسبة له يوقعه في ماذا؟ في الحاجة والإعواز. بلي شلون؟ لا هذا موجود بالأصحاب، أصحاب المكاسب الصغيرة هكذا، إذا دفع خمس السرمائي مالته يقع في عوزه، واضح، يقع في شدته، يعني لا يستطيع أن يمرر معاشه بماذا؟ بما يتبقى له، هذا ممكن تصوره. هذا الحالة النادرة خلينا نفترض، هذا هو الذي ثبتت فيها ماذا؟ الحلية. ما عدا على كل هذا الرواية ليس فيها تحليل مطلق، هذا واضح، يعني فسرناها بهذا حسنا بسنا، الرواية ليس فيها تحليل مطلق، وهذا خلاف المدعى. الكلام في هذه الرواية له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواية البحار، رواية لطيفة في البحار، يرويها عن كتاب أنس العالم وهو من الكتب القديمة. يقول: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أحبك أحبك وأحب فلانا. رواية تقول وسمى رجلا من أعدائه، الضمير على من يعود؟ على أمير المؤمنين عليه السلام، أحبك وأحب فلان اللي هو رجل من أعدائه. فقال له الإمام عليه السلام أما الآن فأنت أعور، فإما أن تعمى وإما أن تبصر، إما أن تعمى إلا لا تحبني، حب فلان إلا لا تحبني، فالصراع ما تماما، وإما أن تبصر تحبني لكن شنو لا تحب فلان. هذا الجمع بينهما غير ممكن، التعاور الآن يعني أنت الآن القضية ذات بعدين، تحبني لابد أن تكره شنو عدوي، حينئذ تكون بصير تماما. أما أن تحبني وتحب عدوي هذا معناه أنت فقدت البعد الثاني، وبذلك تكون ماذا أعوار. مسألة التولي والتبري مسألة مؤكدة في نصوصنا الواصلة إلينا، مسألة مؤكدة بلا أشكال أن إيمان الشخص ودين الشخص لا يتم إلا بالتولي والتبري. التولي وحده لا يكفي، لا يكفي، لأنك لا تجد أحدا يتبرأ من ماذا ولا يحب أهل البيت عليهم السلام. جميع الناس جميع المسلمين يحبون أهل البيت، لكن الفرق هو ماذا؟ هو أنهم يحبونهم وفي نفس الوقت يحبون أعداءهم. بينما الإنسان كمال إيمانه كمال دينه هو أن يحب أهل البيت ويكره أعداءهم، ويكره أعداءهم. هذه مسألة مؤكدة عليها، تسمعون أو أنا أسمع بين مدة ومدة أنه أكو بعض الكلام في مسألة اللعن، أن اللعن هذا ليس من أدب الإسلام، ليس من أدب الأئمة عليهم السلام، وأن الأئمة عليهم السلام أدبهم وأخلاقهم وكذا وكذا تجعلهم يتسامون عن ذلك. في الحقيقة أن الأمر ليس هكذا، والذي يتكلم بهذا الكلام هو إما جاهل أو متجاهل، لأنه نحن لا نحتاج إلى ذكر وسرد روايات تتحدث عن هذا الجانب. يكفينا القرآن، يكفينا القرآن الكريم. القرآن الكريم ماذا قال؟ إن الذين يكتمون الهدى ما أنزلناه من الهدى والبينات إذا ما اشتبه بالآية أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ألا أستفيد من هذه الآية أن هذا أدب إسلامي، أدب إلهي؟ ألا أستفيد من هذه الآية حث الناس والمخاطبين بهذا الخطاب على اللعن، على لعن هؤلاء الذين كتموا البينات وكتموا الهدى من بعد ما بيناه للناس؟ في آية أخرى أن الذين كفروا ثم ماتوا وهم كفار كذا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دعوة صريحة إلى لعن هؤلاء. إذا اللعن في حد نفسه لا أستطيع أن نقول هذا ليس أدب إسلامي، هذا الجسارة لا تصدر إلا من شخص جاهل أو متجاهل يغض النظر عن كثير من الآيات. نموذج واحد، القرآن مليء بلعن المنحرفين ولعن الذين خرجوا عن الخط الصحيح والخط القويم. هذا عدد القرآن، علمنا القرآن ذلك. قد واحد يقول بأنه هذا قضية إلهية، هو الله يلعنه والله كذا، لكن القضية ليست هكذا. يعني أنا أستفيد من هذه الآيات هو أنها حث للآخرين على ممارسة هذا. لماذا؟ لأن اللعن هو أحد أساليب التبري من أعداء الله الذين انحرفوا على الخط المستقيم، بل هو من الأساليب المهمة لصيانة المجتمع من الانحراف. لأن السكوت على المبتدع وعلى المنحرف هذا يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى نفوذه إلى أوساط مجتمعنا، بينما لعنه والتبري منه والابتعاد عنه يشكل حاجز ومانع قوي يمنع من نفوذه إلينا وإلى أبنائنا وإلى أهلنا وهكذا. الأئمة عليهم السلام في روايات صحيحة صحيحة لعن المبتدعين، لعن المنحرفين، ولو كان الزمان مواتيا لهم، ولو لم تكن هناك تقية وظروف قاسية، لن لكان اللعن في تصوري يشمل قطاع كبير من المنحرفين، لكن الظروف ما كانت تسمح بذلك. هاتاني روايتان أقرأها عليكم صحيحتا السند بلا إشكال. الإمام فيها يلعن منحرف من أهم المنحرفين في زمانه وهو أبو حنيفة، يلعنها صراحة يلعنها. هذه الرواية موجودة في الجزء الأول من الكافي صفحة 56، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمر عن محمد بن حكيم هذا السند، وكلهم ثقات هؤلاء. فالرواية تقريبا قطعية يقطع الإنسان بصحتها. قال لأبي الحسن موسى عليه السلام: جعلت فداء جعلت فداء فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس، حتى أن الجماعة منا لتكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جوابها فيما من الله علينا بكم. فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن أبائك شيء، فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به. ما رد بنص. فقال: هيهات هيهات في ذلك، والله هلك من هلك يا ابن حكيم. هيهات هيهات في ذلك، والله هلك من هلك يا ابن حكيم. قال ثم قال: لعن الله أبا حنيفة، كان يقول: قال علي وقلت، قال علي وقلت، قال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم: والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس، فامتنع من ذلك. هذه الرواية صحيحة السنة. الرواية الثانية يرويها أيضا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن سماعة بن مهران، الرواية موثقة. عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت: أصلحك الله، إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا، فلا يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مسطر، وذلك مما أنعم الله به علينا بكم، ثم يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء، فننظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه. فقال: وما لكم وللقياس، إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس. ثم قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءكم ما لا تعلمون فها، وأغوى بيده على فمه. ثم قال: لعن الله أبا حنيفة، كان يقول: قال علي وقلت أنا، وقال الصحابة وقلت. ثم قال: أكنت تجلس إليه؟ سأله فقال: لا، ولكن هذا كلامه، هو حديث هذا. فقلت: أصلحك الله، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس بما يكتفون به في عهده؟ قال: نعم، وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة. جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى. فقلت: فضع من ذلك شيء؟ فقال: لا، هو عند أهله. ومن هنا تبرز الحاجة إلى الأئمة، ونعرف ما هي بركات وجود الإمام عليه السلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.